بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد شرعنا قبل شهر رمضان بباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وتقدم معنا تفسير الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله وبيان وجه الدلالة منها على ما ترجم. ثم أتبع المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية بحديث هو نص في الحقيقة يعد في المسألة، ألا وهو حديث ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه. وهذا الحديث يؤكد ما تضمنته الآية من مناسبتها للباب وموافقتها للاستدلال بما للذي جاء به المؤلف رحمه الله تعالى، وهي أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لغير الله جل وعلا، وهكذا كل موضع تقام فيه شعائر الكفار وتظهر فيه أعيادهم يجب البعد عنه وعدم طاعة الله تبارك وتعالى فيه، لما في ذلك كما سيأتي من مشابهة المشركين وموافقتهم. وبينا وجه الدلالة من الآية بالقياس، وسبق شرح ذلك كله. بعد هذا نأتي إلى الحديث وشرحه ومسائله أن يسر الله. تفضل يا أبو أنس. نعم، ورواه أيضا غير أبي داود البيهقي في السنن، والطبراني في معجمه الكبير. والمؤلف قال رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، يعني على شرط البخاري ومسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فاقتضاء الصراط المستقيم بعد ذكره للحديث وسنده، وهذا الإسناد على شرط الصحيحين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنانة في الاقتضاء. وأيضا صحح الحديث الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير، والنووي في كتابه المجموع شرح المهذب، والألباني رحمة الله تعالى عليه، كلهم حكموا على الحديث بالصحة، وقال بتجويد إسناده الشيخ سليمان صاحب تيسير العزيز الحميد، جود إسناده في تيسير العزيز الحميد. وعلى كل فالحديث ثابت. نعم، هذا من حيث تخريج الحديث. من حيث بيان ألفاظه وعباراته، قال:
قوله نذر النذر بالنوار الالتزام والعهد، واصطلاحا الزام بذل نفسه لله شيئا غير واجب. وقال بعضهم: لا نحتاج لغير واجب، وانه اذا نذر الواجب صح النذر وصار المنذور واجبا وجهين، من جهه النذر ومن جهه الشرع. واذا رتب على ذلك وجوب الكفاره اذا لم يحصل الوفاء.
هذا هو ضابط النذر، فالنذر هو إلزام المكلف نفسه بطاعة لم يوجبها الرب عز وجل عليه. وهنا قال الشيخ يعني أضاف بعضهم قيد واجب، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه قال لا نحتاج إلى أن نتقيد بهذا القيد، وأن الإنسان إذا نذر صار النذر واجبا عليه وصح، بل صار واجبا عليه من جهتين، من جهة النذر ومن جهة الشرع. ويعني باختصار يقال في معنى النذر وضابطه إلزام المكلف نفسه طاعة لم يوجبها الشرع عليه، يعني ليست واجبة بأصل الشرع، ليست واجبة بأصل الشرع. هذا الآن يتطرق الشيخ رحمه الله والشارح إلى بيان أقوال أهل العلم في حكم النذر، ما حكم النذر؟ هل هو مكروه؟ هل هو محرم؟ هل هو مستحب؟ ما حكمه؟ نعم، هذا هو القول الأول، وهذا القول هو مذهب الحنابلة والمالكية وأكثر الشافعية، أن النذر مكروه، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتعاطى أو أن يقوم به. نعم، وهذا هو القول الثاني، القول بتحريم النذر، وهذا القول هو قول طائفة من أهل الحديث، ورجحه شيخ الإسلام ورجحه الصنعاني رحمة الله عليه في سبل السلام، وأن النذر حرام. وإلى هذا القول وهو التحريم يميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقوم بالنذر أو أن يتعاطى النذر. لماذا؟ قال
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل.
ساق المؤلف الشارح رحمه الله عليه أدلة من قال بأن النذر محرم، فهذا هو الدليل الأول، ورود النهي عن النذر والتعليل وبيان السبب أن النذر لا يأتي للإنسان بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فالبخيل لا يتصدق ولا يعطي، لكن متى يستخرج منه المال؟ إذا نذر وقع في ضائقة وقال مثلا لله علي إن شفى الله مريضي أن أتصدق بكذا، هنا يستخرج، يخرج منه المال ويصل إلى من يصل ممن كتب الله له ذلك، أما أساسا فإنه لا يتصدق. الدليل الثاني
ولأنه إلزام لنفس الإنسان بما جعله الله في ذهنه وإذاب زيادة تأثير على نفسه،
نعم، وإشقاق عليها، والله عز وجل قد قال في كتابه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلا شك أن النذر فيه زيادة تكليف وفيه إرهاق للنفس وإشقاق عليها، فإن المرأة قد لا يطيق النذر، وهذا كثير جدا، ولعل في الدرس القادم أو الذي بعده يعني سيأتي باب مستقل في النذر، باب من الشرك النذر لغير الله. نعم، نعم، وهذا واقع لا شك، الغالب أن الذي ينذر يندم، وتجده ماذا؟ لثقله
ومشقته عليه، ولا سيما ما يفعله بعض العامة إذا مرض أو تأخر له حاجة يريدها، يجده ينذر كأنه يقول إن الله لا ينعم عليه بجلب خير وفتح الله إلا بهذا النذر.
وهذا لا شك إخواني يعني فيه نوع سوء ظن بالله عز وجل، يعني كون الإنسان لا يقوم بالنذر إلا أو أنه يأتي بالنذر في مثل هذه الحالات، إذا احتاج أمرا أو تأخر عليه أمر أو وقع في ضائقة، فتجده يلجأ إلى النذر، وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بل المرء في حال وقوع الشدة وحصول المصيبة أولا يحسن الظن بالله عز وجل، ثانيا يقوم بالوظيفة الشرعية المطلوبة منه وهي الصبر، ثالثا الدعاء إلى الله عز وجل والقيام بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية التي تناسب الحالة التي فيها الإنسان. هذا هو المطلوب شرعا. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عييا عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع أن يبين الناس، بل كان من أفصح الناس وأبينهم صلى الله عليه وسلم. فلو كان النذر مشروع في هذه الأحوال لدل الأمة عليه وأرشدها إليه. فكونه عليه الصلاة والسلام في حال الشدائد أو حال الضيق أو حصول الفرح لا يرشد إلى النذر، يدلنا على أن النذر غير مطلوب في مثل هذه الحالات. ففي حال الخير والسرور دلنا على سجود الشكر ونحو ذلك، في حال الضيق والشدة دلنا على دعاء الكرب ودعاء المصيبة ونحو ذلك. فالإنسان يراعي في أحواله هذه كلها ماذا؟ المشروع، ويتطلع إلى الوظائف الشرعية المطلوبة منه فيما يمر به، ولا يلجأ إلى مثل هذه الأمور التي توقعه في الندم والشدة والمصيبة والكآبة والضيق. وهذا يحصل كثير من أهل النذر. سمعت أحدهم مرة يقول: إن وهبني الله بولد سأذبح 15 ناقة، وهو لا يملك شيئا. هذا من العجب، يعني حتى أن الراتب ضعيف جدا. فقلت له: يعني لما هذا؟ قال: والله لا أفعل. وهو لا يزال الآن يعني بلا أولاد، نسأل الله يعينه وإياه. فالحاصل أن هذا مشكل الحقيقة. فإذا حصل ورزقه الله بولد تجده ماذا؟ كما قال الشيخ يمينا وشمالا يسأل عن الخلاص وطريق يعني السلامة من هذا الأمر الذي وقع فيه. فهذه لا شك من مفاسد النذر وعدم إدراك المشروع في مثل هذه الحالات. تفضل يا أبو.
قوله في موانا الباء بمعنى في وهي الباطنية، والمعنى بمكان يسمى بوانا.
وبوانا هذا المكان يعني قريب من منطقة تسمى ينبع حاليا، يعني في حدود يعني 300 وشيء تبعد عن مكة تقريبا.
ينبع
نعم.
قوله: هل كان فيها وثم؟ الوثم كل ما عبد من دون الله من شجر أو حجر، سواء مفردا أو لم يفرد، والصنم يتصل بما صنعه الآدمي.
هذا هو الفرق بين الوثن والصنم. الفرق بين الوثن والصنم هو هذا. فالصنم ما له صورة، والوثن ما ليس له صورة. قال الشيخ سليمان رحمه الله في تيسير العزيز الحميد: وهذا هو الصحيح في الفرق بينهما، يعني بين الوثن والصنم. قال: وقد جاء عن السلف ما يدل على ذلك. هذا هو الصحيح في الفرق بينهما، قد جاء عن السلف ما يدل على ذلك. نعم.
قوله: والجاهلية نسبة إلى ما كان قبل الرسالة، وسميت بذلك لأنهم كانوا على جهل عظيم. قوله: يعبد صفة قوله وثن، وهو بيان للواقع، لأن الأوثان هي التي تعبد بدون الله. قوله: قالوا لا، السائل واحد، لكنهم لما كان عند أناس أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا مانع أن يكون المجيب غير رسول. قوله: عيد، العيد اسم لما يعود أو يتكرر.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله في ضابط العيد وبيان معناه في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد. العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك، إما بعود السنة أو الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. هذا هو معنى العيد وضابطه. نعم.
قوله عيد، العيد اسم لما يعود ويتكرر، والعود بمعنى الرجوع، أي هل اعتاد أهل الجاهلية أن يأتوا إلى هذا المكان ويعتمدوا هذا اليوم عيدا وإن لم يأتوا فيه ولا؟
نعم، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام هل كان فيها عيد من أعيادهم. ما معنى هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ أي هل اعتاد أهل الجاهلية أن يأتوا إلى هذا المكان ويتخذوا هذا اليوم عيدا وإن لم يكن فيه وثن؟ قالوا لا. تفضل.
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين، عن الشرك ووسائله، الشرك هل كان فيها وثن، ووسائله هل كان فيها عيد من أعيادهم.
نعم.
قوله أو في نذرك شعر أمر مبني على
نعم. يعني هل قوله صلى الله عليه وسلم يعني أوف بنذرك يراد به التعبد، يعني وهو المعنى الحقيقي للأمر، أو يراد به الإباحة بمعنى إباحة المكان، إباحة الوفاء بالنذر في هذا المكان؟ فالإباحة متعلقة بماذا؟ بالمكان وليس به بالنذر نفسه. واضح؟ قال الشيخ
فبالنسبة لنحر الإبل المراد به، المراد به المعنى الحقيقي.
نعم، لأن نحر الإبل قرب إلى الله، فصل لربك وانحر، فهو طاعة وعبادة، فهذا هو معنى الحقيقي للنذر، أن يراد به التقرب إلى الله ولزوم طاعته عز وجل. نعم. وبالنسبة للمكان،
بالنسبة للمكان المراد به الإباحة.
نعم،
لأنه لا يتعين أن يذبحها في ذلك المكان،
يعني لا يلزمه أن يذبحها في ذلك المكان. نعم.
إذ إنه لا يتعين أي مكان، أي مكان في الأرض إلا ما تميز بفضل، والمتميز بفضل المساجد الثلاثة.
وهذه يعني تعد أشبه ما تكون بالقاعدة في تفضيل الأماكن، أن أي مكان في الأرض لا يتعين لعبادة من العبادات إلا إيش؟ أي مكان أو بقعة من بقاع الأرض لا تتعين أن يقام فيها شيء من طاعة الله عز وجل إلا ما تميزت بفضل ووردت بأجر وثواب معين. وهذا طبعا معرفته والعلم به ماذا؟ النصوص الشرعية. مرد العلم بفضل الأماكن، فضل البقاع، هو النصوص الشرعية.
فالأمر هنا بالنسبة لنحر الإبل من حيث هو نحر الوالد.
نعم.
وبالنسبة للمكان فالأمر للإباحة، بدليل أنه سأل هذين السؤالين فلو أجيب بنعم لقال لا تنفذ. فإذا كان المقام يحتمل النهي والترخيص فالأمر للإباحة. وقوله أوفي بنذرك علل صلى الله عليه وسلم ذلك بارتفاع المانع فقال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. قوله لا وفاء لا نافية للجنس، وفاء اسمها، بنذر خبرها. قوله في معصية الله صفة لنذر، أي لا يمكن أن توفي بنذر في معصية الله، لأنه لا يتقرب إلى الله بمعصيته، وليست معصيته بواحد حتى يقال فعلها.
نعم. إذن في هذا الحديث أيها الإخوة ينقل لنا ثابت رضي الله تعالى عنه حادثة، وهي أن رجلا قد نذر أن ينحر لله تبارك وتعالى إبلا في هذا المكان المسمى بوانا، فأشكل عليه، أي على هذا الرجل أشكل عليه رضي الله تعالى عنه الوفاء به في هذا المكان، هل يصح أو لا يصح؟ وبما أن المرجعية في ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد من رجوع الأمر أو رد الأمر إليه لاستفتائه صلى الله عليه وسلم في حكم هذه المسألة. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ يستفصل ويستفتي، وهذا هو شأن المفتي يعني الحاذق في الحقيقة المدرك لحسن البيان الأحكام الشرعية. فلا يطلق القول هكذا حلال حرام يجوز لا يجوز، لا، إن دعا الأمر ووجد السبب الاستفصال يستفصل. فهنا استفصل النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل كان فيها يعني في بوانة وثن من أوثان الجاهلية تعبد؟ قال رجل لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تثبت من خلو المكان من المانع وعدم وجود شيء من شعائر الكفار في هذا المكان، قال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ما وجه الدلالة أخواني من حديث ثابت بن الضحاك على الترجمة؟ هناك ثلاث دلالات يعني كتبتها وأقرأها أو أمليها عليك. أقول وجه الدلالة من حديث ثابت بن الضحاك على أنه لا يجوز الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وجه الدلالة من هذا الحديث من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب ثبوت الحكم والوفاء بالنذر على خلو الموضع المخصص للذبح من الموانع، فدل هذا على أن وجود الأشياء المذكورة وهي عبادة الأوثان وإقامة الأعياد مانعة من الوفاء بماذا؟ من الوفاء بالنذر، من الوفاء بالنذر في ذلك المكان. وهذا يعني أن الذبح في المكان الذي يذبح فيه تلك الأشياء ماذا يكون؟ تكون معصية لله عز وجل. إذن ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام ثبوت الحكم والوفاء بالنذر على ماذا؟ على خلو الموضع من هذه الأشياء التي يقيمها المشركون من عبادة الأوثان وإحياء أو إظهار الأعياد، وأن هذه الأشياء تعد مانعة من الذبح لله تبارك وتعالى والوفاء بالنذر، لأن وجود هذه الأشياء يعد معصية لله تبارك وتعالى. الوجه الثاني إخواني، وهو يؤكد الوجه الأول، وأن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله أو تقام فيه أعياد الكفار معصية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. متى قال هذا؟ بعد قوله فأوفي بنذرك. قال فأوفي بنذرك ثم علل وبين السبب أنه ماذا؟ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. قال أهل العلم وهذا يعني أن الصورة المسؤول عنها في الحديث مندرجة في هذا اللفظ العام. الصورة أي صورة مسؤول عنها في الحديث؟ نعم، ها؟ لا، الصورة المسؤول عنها في الحديث أي واحدة؟ الذبح. الذبح، نعم الذبح. لو كان ما كانت هذه الصورة مندرجة في هذا اللفظ العام الذي فإنه لا وفاء نذر في معصية الله، لم يكن في الكلام ارتباط بين قوله فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء نذر في معصية الله. الوجه الثالث أن النذر مع وجود الصورتين التي هي إقامة الأعياد وعبادة الأوثان، لو لم يكن معصية لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، لكن لما سأل صلى الله عليه وسلم عن الصورتين، هل كان فيها وثن أوثان الجاهلية يعبد، هل كان فيها عيد من أعيادها، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين وثبت عنده خلو المكان منهما، قال فأوف بنذرك، يعني حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح. فنلاحظ هنا أخواني اتحدت دلالة هذا الحديث وأنه لا يجوز الذبح لله في المواضع المعدة للذبح لغير الله أو لمعصية الله عموما، سواء نهار الأعياد أو عبادة غير الله إلى آخره. لا يجوز الذبح لله والتقرب إلى الله في المواضع المعدة لمعصية الله تبارك وتعالى. فاتحدت دلالة هذا الحديث مع دلالة الآية التي تقدمت معنا في الدرس الماضي في منع الذبح لله وأداء عبادة من العبادات في الموطن الذي تقام فيه عبادات المشركين وتظهر فيه شعائرهم وأعيادهم. بهذا يتبين لنا يعني مناسبة هذا الحديث للترجمة. طيب، ما هي الحكمة من النهي عن الذبح مع أماكن التي تعبد فيها الأوثان أو تقام فيها أعياد المشركين؟ سيأتينا في كلام المصنف بيان الحكمة، وقد ذكر ثلاثة أشياء، وسأزيد أمرا رابعا إن شاء الله تعالى في حينه. تفضل يا أخونا يوسف. سيأتي عند المؤلف طبعا بابا مستقلا في النذر، لكن هنا تطرق الشيخ وبين أقسامه وأنواعه، فنمشي على ما مشى عليه الشارح رحمه الله. فالقسم الأول من أقسام النذر نذر الطاعة، حكمه يجب الوفاء به، يجب الوفاء به ولزوم أدائه، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطع. ونذر الطاعة أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول نذر مطلق من غير تقييد بشيء، والقسم الثاني نذر معلق ومقيد بحصول نعمة أو اندفاع نقمة. مثال الأول وهو المطلق، كأن يقول الشخص: لله علي أن أصوم شهرا، هكذا من عنده، لله علي أن أصوم شهر، أو أن أعتكف يوما، أو أن أصلي ركعتين، أو أن أتصدق بعشرين درهما، وهكذا. القسم الثاني النذر المعلق لحصول نعمة أو اندفاع شر أو نقمة، كأن يقول القائل، وهذا أكثر ما يجري على ألسنة الناس: إن شفى الله مريضي لأصومن شهرا، أو إن نجحت في الاختبار لأتصدقن بكذا وكذا ونحو ذلك. فهذا نذر معلق بحصول ماذا؟ بحصول شيء ما. نعم. هذا القسم الثاني من أقسام النذر، وهو نذر المعصية، وحكمه أنه يحرم الوفاء به. نذر المعصية يحرم الوفاء به، كأن يقول الشخص أو كأن ينذر شرب الخمر والعياذ بالله، أو عقوق والديه، أو ترك الصلاة. لله علي مثلا يقول أن لا أصلي الظهر والعياذ بالله مثلا، أو لله علي أن لا أصل رحمي، وهكذا. فمثل هذا يحرم عليه الوفاء بهذا النذر، لكن هل يجب عليه الكفارة أو لا يجب؟ هل تلزمه الكفارة؟ سيأتي في كلام المصنف رحمه الله بيان هذه المسألة.
وهو نذر المعصية بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وقوله: فإنه لا وفاء لمن في معصية الله. الثالث ما يجري نذر اليمين، وهو نذر المباح.
هذا هو القسم الثالث، النذر المباح، يعني الجائز المخير للإنسان بين فعله وتركه، نذر مباح. طيب، ما حكمه؟ هذا يجري مجرى اليمين، يجري مجرى اليمين، يعني حكمه حكم القسم، حكم اليمين. مثاله قال لا مثل
لو نذر أن يلبس هذا الثوب فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه وكفر كفارة يمين.
نعم. أو يعني ينذر أن يعني لا يركب هذه السيارة المعينة، إن شاء وفى بنذره ولم يركب، وإن شاء لم يوفي بنذره ويكفر كفارة يمين. والقول بكفارة اليمين هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، لقوله عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة اليمين، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فقول الشيخ وكفر كفارة يمين هذا دليله، حديث الذي رواه الترمذي كفارة النذر كفارة اليمين. نعم. الرابع
الإدال والرغب.
نعم.
وسمي بهذا الاسم لأن الإدال والرغب يحملان عليه غالبا،
يحملان
عليه غالبا، وليس بلازم أن يكون هناك الإدال والرغب، وهو الذي يقصد به معنى اليمين الحق أو المنع أو التصديق أو التكذيب.
نعم. هذا هو القسم الرابع، نذر اللجاج، ويسمى أيضا نذر الغضب، سمي بذلك نسبة إلى سببه، نسبة إلى سببه. فغالبا أن هذا النوع من النذر ينشأ عن ماذا؟ عن غضب، وعن يعني حدة، وعن وجود خصام وجدال بين طرفين، فيأتي هنا بالنذر وهو في هذه الحالة. حكم هذا النوع من النذر حكمه حكم اليمين. والدليل على أن حكمه حكم اليمين أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعلوا حكم النذر إذا قصد به الحث على الشيء أو المنع منه حكم اليمين. هذا هو حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك، حكموا بأن الإنسان إذا قصد في أثناء غضبه الحث على الشيء أو المنع منه أو التصديق به أو التكذيب له، حكموا عليه بأنه يجري ماذا؟ يجري مجرى اليمين ويأخذ حكم اليمين. نعم. فإن شاء وفى به، وإن شاء ماذا؟ وإن شاء يعني لم يوفي ويكفر كفارة يمين. نعم.
مثل لو قال حصل يوم كذا وكذا، فقال الآخر لم يحصل، فقال إن كان حاصلا فعليه
لله أن يقدر يصوم سنة. أقول ولا أظن أنه يستطيع صيام سنة. نعم.
فالغرض من هذا النذر التحليل، فإذا تبين أنه حاصل فالنادر مخير بين أن يصوم سنة وبين أن يكفر كفارة يمين، لأنه صار فقد وفى بنذره، وإن لم يصم حلت، والحالة من يمين تكفر كفارة يمين.
نعم.
الخامس نذر المكروه.
نعم.
فيكره الوفاء به وعليه كفارة
يمين. وهذا يعني كما قال الشيخ يكره الوفاء به، يعني الأولى بالإنسان أن لا يوفي به وأن يتجنبه وأن يعني يبتعد عنه، وفي هذه الحال عليه أن يكفر كفارة يمين، وإن فعله فقد وفى بنذره. يعني شخص مثلا من الأمور المكروهة مثلا أكل البصل، واضح، لولا بالإنسان ابتعد عنه يعني دفعا للضرر الذي قد يصدر منه بسبب الرائحة إلى الآخرين. لكن إذا كان هو يعني مغرم بالبصل وقال لله علي أن أصوم اليوم أو أن أكل بصلا، في هذه الحال ماذا محمد شو يسوي؟ يأكل بصل ولا يأكل ثوم؟ ها؟ نقول لولا أن تترك هذا النذر وتكفر كفارة يمين وتدع الناس من الضرر الذي قد يصل إليكهم بسببك.
السادس النذر المطر، وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر مثل أن يقول لله علي نذر، فهذا كفارة يمين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفارة النذر إذا لم يسمي كفارة يمين.
هذا الحديث يعني ثابت إلا اللفظة التي هي إذا لم يسمى أو إذا لم يسمى، هذه اللفظة لا لم تثبت ولم تصح كما بين ذلك الشيخ الألباني رحمه الله عليه، وذكر أيضا في رواية قليل أن الحديث صحيح دون قوله إذا لم يسمى. نعم.
هل ينعقد النذر مع الحلف؟ الجواب نعم ينعقد، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولو قال من نذر أن يعصي الله فلا نذر له لكان لا ينعقد، ففي قوله فلا يعصي دليل على أنه ينعقد لكن لا ينفذ.
لكن لا ينفذ. لا ينفذ. يعني ما يجوز له أن يقوم به وينعقد، لكن لا يجوز له أن يقوم به ويؤديه. طيب، وإذا انعقد، لأن ينعقد نذر المعصية، طيب لكن هل تلزمه كفارة أو لا؟ اقرأ.
وإذا انعقد هل تلزمه كفارة أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم،
نعم، في المسألة في قولان، قول جماهير العلماء وقول الإمام أحمد رحمة الله عليه. فقال بعض العلماء
إنه لا تلزمه الكفارة،
وهذا هو قول جماهير العلماء، عامة العلماء، قول الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم، أنهم ماذا؟ أنه لا تلزمه الكفارة ولا تجب عليه إذا نذر نذر معصية. نعم، ما هو الدليل؟
استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا وفاء لأثر في معصية الله، وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كفارة ولو كانت واجبة لذكرها.
وهذا وجه الدلالة. قال: وجه الدلالة من هذه الأحاديث على أنه لا تجب الكفارة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الكفارة، فلو كانت الكفارة لازمة في حق الناذر نذر معصية لذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ولنص عليها، فكونه لم يذكرها ولم ينص عليها فهذا يدل على أنها ليست واجبة ولا تلزم، ولا تلزم الناذر نذر معصية. نعم، تفضل. يعني مذهب الحنابلة، قول من المذهب يعني مذهب الحنابلة. نعم.
لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر في حديث آخر غير الحديثين أن كفارته كفارة يمين، وكون الأمر
من ذلك، من يقول الشيخ: الرسول ذكر في حديث آخر غير الحديثين المتقدمين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله، وبقوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. قال الشيخ: ذكر في حديث آخر أن كفارة نذر المعصية كفارة يمين، وهذا الحديث الذي يشير إليه هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، رواه أصحاب السنن والإمام أحمد، والحديث صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. نعم.
وكون الأمر لا يذكر في حديث لا ينتقي عنه، فعدم الذكر ليس ذكرا
للعلم. هذا الكلام الذي سيأتي هو بيان الشيخ لأمر يتعلق بطريقة الاستدلال في النصوص وتقرير المسائل الشرعية. فيقول الشيخ: كون الأمر لا يذكر في حديث لا يقتضي عدمه، لا يقتضي عدم وجوده، فعدم الذكر ليس ذكرا للعدم، فكون الكفارة لم تذكر في الحديث فإنه لا وفاء نذر في معصية الله، وكونها لم تذكر في حديث ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، هذا لا يعني أن الكفارة ليست موجودة، بل إنها موجودة في نصوص أخرى، فعدم الذكر ليس ذكرا للعدم. تفضل.
نعم، لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفارة، صار في حديثين تعارض، وحينئذ نطلب التبجيل.
نعم.
لكن الرسول لم يكن كفارة، بل سكت فصدقوه لا
نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينفي الكفارة بل سكت عنها في ذلك الحديثين. والسكوت لا ينافي المنطوق، يعني سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفي أنه نطق بهذا الأمر في أحاديث ونصوص أخرى وحكم بأنه يلزم الناذر نذر معصية كفارة يمين. فالسكوت
وعدم الذكر يكون اعتمادا على ما تقدم.
نعم.
فإذا رسول قال وقبل أن ينهى هذا الرجل فاعتمادا عليه لم يقل.
نعم.
لأنه ليس بلازم أن كل مسألة فيها قيد أو تخصيص يذكرها الرسول عند كل عموم.
نعم.
فلو كان يلزم هذا لكان النصوص السنة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر حديثا عاما فله ما يخصصه في مكان آخر حمل عليه وإن لم يكن يذكره فيما تكلم بالعموم. وأيضا من حيث القياس لو كان الإنسان أقسم لأفعلن محرما وقال والله لأفعلن هذا الشيء وهو محرم فلا يفعله ويكفر كفارة يمين مع أنه أقسم على فعل محرم. والنذر شبيه بالقسم وعلى هذا
نعم. إذن يرجح الشيخ رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة على أنه شو جواد؟ لا شك، الله المستعان. وإذا لم تستعن بالله لن تفلح. الناذر نذر معصية يلزمه الكفارة ولا يلزمه الكفارة؟ نعم يلزمه الكفارة، يلزمه كفارة اليمين. نعم هذا هو ترجيح الشيخ رحمة الله عليه في هذا لقوله وهذا القول أصح. وتقدم معنا الدليل على ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. وأيضا الدليل الثاني من حيث القياس، من حيث القياس يقول الشيخ لو أن الإنسان أقسم ليفعلن محرما وقال والله لا أفعلن هذا الشيء وهو محرم قال الشيخ فلا يفعله ويكفر كفارة يمين مع أنه أقسم على فعل محرم. إذا شخص قال والله والعياذ بالله لأقطعن رحمي أو والعياذ بالله ليشربن الخمر وهكذا هكذا حلف، هنا هل يلزمه كفارة يمين أو لا يلزمه؟ يلزمه كفارة يمين. وهذا القول بأن الإنسان إذا حلف أن يفعل معصية أنه تلزمه كفارة يمين هو قول عامة أهل العلم وجماهيرهم أن يجب على الإنسان إذا حلف أن يفعل أمرا محرما أن عليه أن يكفر كفارة يمين. قال الشيخ والنذر شبيه القسم لأنه يقصد ماذا؟ أما الحث على أمر أو المنع من أو امتناع من الأمر فهما يشتركان في هذا. الله تعالى أعلم. تفضل.
وقوله ولكن ما لا يملك ابن آدم الذي لا يملك ابن آدم يحتمل معنيين، الأول ما لا يملك فعله شرعا كما لو قال لله علي أن أعتق عبد فلان فلا يصح لأنه لا يملك اعتاقا. الثاني ما لا يملك فعله قدرا كما لو قال لله علي نذر أن أطير بيدي فهذا لا يصح لأنه لا يملكه. والفقهاء رحمهم الله يمثلون بمثل هذا للمستحيل.
هذا واضح.
ويستفاد من الحديث أنه لا يملك بمكان يذبح فيه لغير الله وهو ما سافر المؤلف من أجله والحكمة من ذلك ما يليه.
نعم هذا هو الكلام الذي قلته عند لما تكلمنا على وجه الدلالة من الحديث على الترجمة وما هي الحكمة في النهي أو من النهي عن الذبح في الأماكن التي تعبد فيها الأوثان أو تقام فيها أعياد المشركين. هناك عدة أمور. الحكمة الأولى نعم
الأول أنه يؤدي إلى التشبه الكفار.
نعم أنه يؤدي إلى التشبه الكفار وهذه مفسدة عظيمة مشابهة الكفار في أعيادهم. فلو أن شخصا ذبح في نفس المكان الذي يذبح فيه المشرك ماذا يحصل؟ يشابهه في العمل من حيث الظاهر وإن كان هو يذبح ماذا؟ يذبح لله تبارك وتعالى. يقول الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه: فإن المكان الذي يذبح فيه المشركون لآلهتهم تقربا إليها وشركا بالله ماذا فيه؟ قال: فقد صار أو قد صار مشعرا للمشاعر الشرك، أي هذا المكان. فإذا ذبح فيه المسلم ذبيحة ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشاركهم في مشعرهم في مكانهم الذي يذبحون فيه، والموافقة الظاهرة تدعو إلى الموافقة الباطنة والميل إليهم. هذا كلام الشيخ السعدي في كتاب القول السديد، حاولوا أن تنقلوه عندكم، نعم، وأن تقولونه عندكم. الثاني
أنه يؤدي إلى الاضطرار بهذا الفعل، لأن المقاعد تذبح بمكان يذبح فيه المشركون ظن أن فعل المشركين جائز.
نعم، وهذه مفسدة غالبا ما تدخل وتتسلل إلى من؟ إلى الناس الجهال الذين لا يدركون الأحكام الشرعية في هذا ولا يفقهونها. الثالث
أن هؤلاء المشركين سوف يقوون على فعلهم،
نعم،
إذا رأوا من يفعل مثلهم،
نعم،
ولا شك أن تقوية المشركين من الأمور المحظورة وإغاظتهم من الأعمال الصالحة. قال الله تعالى: ولا يضعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدوهم نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح.
إذن هذا فيه إيش؟ إظهار لشوكة الكفار وإعانة لهم على باطلهم. والمطلوب شرعا هو ماذا؟ هو دفن هذه الأشياء وعدم إظهارها وإبرازها. نعم،
فيه مسألة.
طيب، يزاد أمرا رابعا وهو سد ذريعة الشرك وقطع طرقه ومنع وسائله. سد ذريعة الشرك وقطع طرقه ومنع وسائله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم عند هذا الحديث، يقول: فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يذبح بمكان كان الكفار يعملون فيه عيدا، لأنه إيش قال؟ فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فيقول شيخ الإسلام: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يذبح بمكان كان الكفار يعملون فيه عيدا، وإن كان أولئك قد أسلموا وتركوا ذلك العيد، والسائل لا يتخذ ذلك المكان عيدا، يعني لم يكرر الذبح إنما نذر هذه المرة، والسائل لا يتخذ ذلك عيدا بل يذبح فيه، فقد ظهر، يقول الشيخ الإسلام، أن ذلك سدا للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم، يعني لا يريد صلى الله عليه وسلم أن يبقى أدنى شيء من إيش؟ من أعمال المشركين. قال: فقد ظهر أن ذلك سدا للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم، خشية أن يكون الذبح هناك سببا لإحياء البقعة. لاحظوا بعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، قال: خشية أن يكون الذبح هناك سببا لإحياء البقعة وذريعة إلى اتخاذها عيدا. فهذا الأمر الرابع لا شك أنه من الأمور الهامة، ويسد ذرائع الشرك وقطع الوسائل ومن الأمور التي تؤدي إلى إظهار شعائر الكفار وإبراز أعيادهم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.